بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر صفر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 26 من دروس التفسير، ومع الآية 42 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بعدما ذكر الله جل وعلا قصة بناء إبراهيم خليله عليه السلام للكعبة المشرفة، وأمر في الآيات التي بعدها باتباع ملة إبراهيم، وأنكر على اليهود والنصارى انتسابهم إليه، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام الكعبة المشرفة، حيث كان يتوجه إلى بيت المقدس يصلي هو والمسلمون إلى بيت المقدس، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ويكثر النظر إلى السماء آملا أن ينظر أن ينزل من ربه جل وعلا أمر بتوجهه إلى القبلة. لما وجه إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام تكلم السفهاء والجهال من الناس بما سنسمعه الآن. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس، يذكر ربنا جل وعلا هنا الشبهة وجوابها، الشبهة وجوابها، ليعلم المسلمين ماذا يقولون وكيف يردون على الشبهات، شبهات أعدائهم التي لا تنتهي في كل الأزمنة وفي أي مكان، الشبهات لا تنتهي. قال تعالى: سيقول السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الأحمق، الأحمق الذي يسيء التصرف في الأمور كلها وهذه الآيات التي سنتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا تكلمنا على شيء أيضا منها في دروس التفسير في كتاب الإيمان في باب الصلاة من الإيمان. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما صرفهم، ما بال هؤلاء يستقبلون هذه القبلة تارة وتلك تارة أخرى. فرد الله عليهم بهذه الآيات كما قال في الآية الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآيات قال ابن كثير: أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، الشأن كله في امتثال أوامر الله جل وعلا، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة بامتثال أمره سبحانه وتعالى، هذه الطاعة بامتثال أمره جل وعلا، حيثما وجهك توجهت، هذه الطاعة لا يهم إلى أين وجهك ولكن يهم أنك امتثلت أمره سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح الشيخ أحمد شاكر قال صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فهذه الأمور يحسدنا عليها اليهود، هذه الأمور الثلاثة اليهود يحسدوننا عليها: الأول الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، والقبلة القبلة قبلة إبراهيم عليه السلام، الكعبة المشرفة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني في أول قدوم المدينة، لأن القبلة حولت السنة الثانية في نصف شهر رجب، في نصف شهر رجب حولت القبلة في السنة الثانية. قال: وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، يعني ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمر على أهل المسجد وهم راكعون، مر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، داروا كما هم قبل البيت. وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية التي سبقت هذه سبق الكلام عليها قبل ذلك: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول المؤلف: تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وأبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد، وهذه تكلمنا عليها فيما سبق. فحديث البراء رضي الله عنه في صحيح البخاري يبين قصة التحول، وأن المسلمين ضلوا في المدينة متجهين إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه فداروا كما هم قبل البيت. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة صدقوا خبره وأخذوا بقوله، وفي هذا دليل على الأخذ بأخبار الآحاد وصحة العمل بأخبار الآحاد، وهم لا يخالفون في العمل ولكن يخالفون في الأخذ بها في الاعتقاد. والصواب أن الحديث إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح الأخذ به في العقائد وفي الأحكام، لأن الجميع من شرع الله جل وعلا ومن دينه سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله تعالى عقد في ذلك كتابا، كتاب الاعتصام بالسنة والأخذ بأخبار الأحاد، وذكر فيه أدلة كثيرة وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. في قوله فداروا كما هم قبل البيت، يعني الصحابة كانوا متجهين إلى بيت المقدس فتحولوا إلى الكعبة المشرفة مباشرة، فهذا يدل على شدة امتثال الصحابة للشرع الشريف والشرع الحنيف ولأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على ذلك وعدم تباطؤهم. لم يتباطؤوا ولم يتلكؤوا، بل داروا هم في الصلاة، داروا هم في الصلاة. فهذا يدل على عظم حرصهم وشدة حرصهم على الامتثال، امتثال أوامر الله جل وعلا وامتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا يستدل بهذا على أن السنة وحي ثان، وهي موجودة قبل ذلك في كتاب الله، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا رد على ما يعرف بالطائفة القرآنية أو القرآنيين الذين ينكرون السنة ويقولون لا نأخذ إلا بالقرآن فقط. والشاهد في ذلك أن التوجه لبيت المقدس لم يأتي إلا من طريق السنة وليس في كتاب الله جل وعلا. المسلمون كانوا يصلون إلى بيت المقدس وليس في هذا نص في كتاب الله، بل هو مأخوذ من السنة المشرفة، فيه رد على هؤلاء الذين ينكرون السنة، إما ينكرونها تصريحا أو ينكرونها تلميحا. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، الناس هنا أهل العلم قالوا المقصود بالناس إما اليهود أو المقصود بهم المنافقون أو مشركو العرب، ولا مانع أن يشمل اللفظ الجميع. والسفهاء هم الجهال سواء كانوا من اليهود أو كانوا من المنافقين أو كانوا من مشرك العرب. قالوا ما ولاهم، يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، القبلة الأولى وهي استقبال بيت المقدس. فجاء الجواب قل لله المشرق والمغرب، هذا الجواب، فلله جل وعلا المشارق والمغارب، حيثما وجهنا توجهنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد هدانا إلى هذا الصراط المستقيم ووجهنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام. وفي هذا تشريف عظيم هذه الأمة، تشريف عظيم، هذه الكلمات من الآية فيها تشريف عظيم لهذه الأمة، لأن الله جل وعلا وجه هذه الأمة المحمدية إلى الصراط المستقيم في كل شيء ومنها القبلة، وصرف اليهود والنصارى عنها، فأصبحت هذه خصيصة لهذه الأمة المحمدية، ففيها شرف لهذه الأمة. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه خصيصة أخرى وشرف آخر لهذه الأمة. الله جل وعلا جعلها جعل هذه الأمة أمة وسطا، والوسط هم العدول الخيار، الوسط هم العدول الخيار، خيار الناس، أشراف الناس، أفضل الناس. والعدول جمع عدل، والعدول جمع عدل. فهذه الأمة هي الأمة الوسط التي شرفت في الدنيا والآخرة، فهي في الآخرة ستحكم على الأمم وتشهد عليها، وتشهد أن الأنبياء بلغوا أممهم، ويشهد نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، فهي الخيار وهي الوسط. وكما قال الرغب الأصفهاني: الوسط والمختار من كل شيء، الوسط المختار من كل شيء. ومعروف أن خير الأمور أواسطها أو أوساطها. فالله جل وعلا شرف هذه الأمة، فينبغي على العبد أن يعتز بهذا التشريف. هذه الأمة هي الأمة الوسط بين المفرطين والمفرطين، بين الإفراط والتفريط في كل أمور الدين كما سيأتينا من كلام الشارح. ففيها اعتزاز المسلم بدينه واعتزازه بعقيدته. ونبهنا قبل ذلك على أن بعض من ينتسبون للإسلام عندهم نوع من الهزيمة النفسية، إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب أو الكفر استحي الواحد منهم من اسمه، إذا كان اسمه يرشد إلى أنه مسلم، كعبد الله وعبد الرحمن وأحمد ومحمد ونحو ذلك، فيحاولون أن يستتروا ولا يظهروا أسماءهم خضوعا منهم للمشركين، وخوفا منهم واستسلاما منهم لأولئك الذين هم أخس أهل الأرض، كما قال عنهم الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالمسلم عزيز بإسلامه، عزيز بإيمانه. هذا المشرك لو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولو جاء بملئه وأضعاف مضاعفة، لم يفتدي به من عذاب الله جل وعلا، لم يفتدي به من عذاب الله جل وعلا. فينبغي المسلم أن يعتز بإسلامه في أي مكان، في أي مكان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، اللام هنا للتعليل، لتكونوا شهداء على الناس، تشهدون على الأمم يوم القيامة، وذلك لشرفكم وعظيم مكانتكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد لكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما جاء في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فلما قرأ عليه الآيات من سورة النساء وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له: حسبك، يكفي. فلما نظر ابن مسعود إليه صلى الله عليه وسلم وجد عينيه تذرفان بالدموع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعظم هذا الموقف أنه يأتي شهيدا على أن الأم الأنبياء بلغوا أممهم، أن الأنبياء بلغوا أممهم، لأن بعض الأمم أو الأمم تكذب، الأمم الكافرة تكذب، تقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: من يشهد لكم؟ فتشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف تشهد لهم وهم لم يروا ذلك؟ يشهدون لهم لأن الله جل وعلا أخبرنا في محكم كتابه أن أولئك الأنبياء بلغوا أممهم، كما في كتاب الله عن نوح عليه السلام وعن صالح وعن هود وعن شعيب إلى غير ذلك. يشهدون لهؤلاء الأنبياء على أممهم الذين ينكرون ذلك. ويأتي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يشهد هذه الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اللي هي الاتجاه لبيت المقدس، توجه بيت المقدس، إلا لنعلم. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يمتحن ويبتلي عباده بما شاء، يمتحن عباده بامتحانات وأمور شرعية، ويمتحنهم بأمور قدرية كونية كالمصائب والفتن والابتلاءات والأمراض والكوارث والزلازل، ويمتحنهم بالأوامر الشرعية بكتابه جل وعلا أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهر منهم هل يعملون بها أم لا. فهذا الامتحان والابتلاء أن حولهم من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، ليظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، من المتشكك، من المتذبذب، من الذي يرتد على عقبيه. وهذا الذي حصل، المتشككون والمتذبذبون ارتدوا ورجعوا، كما حصل في قضية الإسراء والمعراج عندما عرج أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، فقال أناس: كيف يحصل هذا في ليلة واحدة؟ فالذين كانوا في إيمانهم ضعف، والمنافقون نحو هؤلاء، ظهر منهم الكفر والعياذ بالله تعالى. فالله جل وعلا يبتلي من شاء بما شاء ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذا من الابتلاءات، تحويل القبلة هذا من الابتلاءات ومن الفتن التي حصلت للتمييز والتمحيص. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم العلم. هنا فيها إثبات العلم لله جل وعلا، والمقصود بالعلم هنا علم الظهور، أو العلم الذي يترتب عليه الجزاء من ثواب أو عقاب. المقصود بالعلم هنا علم الظهور، العمل يظهر، الله جل وعلا يعلم ما سيكون من هؤلاء، وكتب ما سيكون من هؤلاء في اللوح المحفوظ، لكن لن يحاسبهم عليه إلا بعد أن يعملوه ويحصل منهم هذه الردة وهذا الشك. وكذلك أيضا يجازي المؤمنين خيرا بما ثبتوا وأيقنوا بما جاء في الوحي الشريف. والمقصود بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء من ثواب أو عقاب. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وتكلمنا عليها في جلسة التحوية باستفاضة، وفيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول فيتوجه معه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، يتميز هذا ممن ينقلب على عقبيه، ممن يرتد على العقب، والعقب هو مؤخر القدم، والمقصود به هنا الردة، والمقصود به هنا الردة. فالذي ينقلب على عقبيه والذي يرتد إنما يضر نفسه ولا يضر الله جل وعلا شيئا. قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كان التحويل، التحويل القبلة الجديدة لأمر كبير وأمر عظيم، إلا على طائفة معينة، إلا على الذين هداهم الله وعندهم من الإيمان الراسخ واليقين الثابت ما ثبتوا به، وما جعلهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الخطير الكبير. كما قال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال وإن كانت لكبيرة، يعني هذه الفعلة غاية التحويل، إلا على الذين هدى الله. وكلمة هدى الله فيها أن الهداية بيد الله جل وعلا، ففيها المنة لله سبحانه وتعالى، وهي تشتمل على نوعي الهداية: هداية العلم وهداية التوفيق. هداية العلم والدلالة، فالله جل وعلا هدى أهل الإيمان وأرشدهم إلى هذه القبلة الجديدة وبيانها لهم. والنوع الثاني هداية التوفيق، وفقهم لها والاتجاه إليها، ولم يتمردوا كما تمرد أولئك، ولم يشكوا كما شك أولئك. ففيها بيان أو فيها إثبات نوعي الهداية، وفيها كذلك إثبات المنة لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهنا قال إلا على الذين هدى الله، فالمهتدي اهتدى بإذنه جل وعلا وبأمره سبحانه وتعالى، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم. ابن عباس رضي الله عنهما فسرها كما في صدر الحاكم: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، صلاتكم إلى بيت المقدس. وغيره فسرها بتفسير آخر يدخل في اللفظ: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ما كان الله جل وعلا ليضيع ثوابكم على الإيمان، وكلها داخلة في هذا اللفظ. لكن المشهور تفسير ابن عباس، وأهل السنة والجماعة كالبخاري يستدلون به على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن العمل من الإيمان، لأنه أطلق الإيمان على أحد أفراده وهو الصلاة. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فأطلق الجزء الكل وأراد به الجزء، أطلق الكل والإيمان وأراد به الجزء. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأطلق الإيمان على الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفيها كل أمور الإيمان، ففيها الاعتقاد، وفيها عمل القلب، وفيها قول اللسان، وفيها عمل أو فعل الجوارح. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقولون هذه اللام تسمى بلام الجحود، لام الجحود، ولام الجحود التي تأتي بعد كون المنفي، أي كان المنفية، لام الجحود تأتي بعد كون المنفي، وهذا يدل على أن هذا الأمر ممتنع غاية الامتناع. فالله جل وعلا لا يضيع عبده المؤمن ولا يضيع إيمانه. العبد المؤمن الصادق في إيمانه الله جل وعلا لن يضيعه أبدا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن هذه المؤكدة ورؤوف الرأفة هي أشد الرحمة، الرأفة هي أشد الرحمة. استدل أهل العلم على، وهذا في دليل أو في إثبات اسمين من أسماء جل وعلا، اسم الرؤوف واسم الرحيم، وفيها إثبات صفتين من صفاته، صفات الرأفة وصفات الرحمة. المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح قال رحمه الله تعالى في تفسير جميل لهذه الآيات التي ذكرناها، قال قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين لقلوب المؤمنين اللي هي سيقول السفهاء إلى قول صراط المستقيم، اشتملت على سبعة أشياء. الأول معجزة أنهم سيقولون هذا وقد حصل وقد وقع، وتسلية للمؤمنين يعني لا تبالوا بكلامهم، لا تبالوا بكلامهم واطمئنوا، وتطمين لقلوب المؤمنين. وذكر الاعتراض وجوابه، وذكرنا الاعتراض والجواب من ثلاثة أوجه. وذكر صفة المعترض، صفة المعترض أنه سفيه، والسفيه لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. وصفة المسلم، صفة المسلم لحكم الله، وصفة المسلم لحكم الله دينه أو في دينه. فالمؤمنون هم أصحاب الهدى وأصحاب الصراط المستقيم، السفهاء الحمقى هؤلاء لا يبالى بهم ولا يبالي المسلم باعتراضهم. يفسر ذلك الشارح يقول: فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم. السفيه معروف أن السفيه في الفقه يحجر عليه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه لا يعطى المال لأن السفيه يضيع المال في ما ليس فيه مصلحة. لا يعرفون مصالح أنفسهم السفهاء، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى. لماذا أطلق على اليهود والنصارى سفهاء؟ لأن مصلحتهم في الإيمان، الإيمان بهذا الرسول والإيمان بذلك الكتاب القرآن الكريم، وقد ضيعوا ذلك الإيمان ولم يؤمنوا لا بالكتاب ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم سفهاء. يقول: ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف كما قلنا على الخلاف 16 شهرا أو 17 شهرا. لما لله في ذلك، لمن لله تعالى في ذلك من الحكم البالغة التي سيشير إلى بعضها، ومن هذه الحكم الابتلاء. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال القبلة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويستقبلوا بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. على حكم الله واضح الأمر بالتحويل، وعلى فضله وإحسانه لأن الله جل وعلا اصطفى هذه القبلة لهذه الأمة وصرف عنها اليهود والنصارى، فاعترضوا على فضل الله جل وعلا هذه الأمة وعلى إحسانه سبحانه وتعالى. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، لا تبالوا باعتراضات هؤلاء ولا تبالوا باعتراضات السفهاء. يقول: إذ قد علم مصدر هذا الكلام، مصدر هذا الكلام من الحاقدين على هذا الدين والشانئين له، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. العاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. وقد ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي في المدعو بإسلام بحيري الذي يسفه الأئمة ويسفه العلماء ويطعن في كتب السلف الصالح ويشكك الناس في دينهم ويلقي عليهم الشبه، فهذا لا يبالى به ولا يلتفت إليه، ولا يجوز لأحد أن يشاهده أو يتابعه إلا إذا كان شخص عنده علم وبصيرة يرد عليه. جاء جاءني اليوم أيضا واحد يشتكي يقول بعد العصر أتاني يقول أن أنه سمع أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في اليوم الواحد. فقلت له وماذا في هذا من الإشكال؟ يعني انظر له يأتي للناس بأشياء يستغربونها، يعني كيف يدور على كل نسائه في يوم واحد؟ والحديث فيه أن أنس يقول أنهم كانوا يقولون بأنه عليه السلام أعطي قوة 30 رجلا، وهذا الكمال في الرجولة وفي الفحولة وليس في نقص. لكن هذا الدعي يقول بأنه أنس يحدث بهذا الحديث، هل كان أنس يدور معه؟ فقلت له يعني اتق الله في كلامك، يعني إذا أنس يحدث وأنس كان خادما فلا شك أنه سمع هذا من الصحابة، وأهل بيت النبوة كانوا يذكرون هديه عليه السلام في بيته ليقتدى به فيما ليس فيه خصوصية. وكثير من الأمور نقلت لنا عن طريق أهل بيت النبوة في أمور النوم والاضطجاع وفي اغتسال وفي الجماع وفي غير ذلك. يعني عائشة عندما كانت تقول في المني كنت أفركه في ثوب صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ويخرج إلى الصلاة وإن أثر الفرك فيه. تذكر لنا بأن المني إذا وقع على ثوب الإنسان ويبس فإنه لا مانع الإنسان أن يفركه وأن يصلي فيه وهو طاهر ليس فيه شيء. هذا أتانا من أحد أمهات المؤمنين ليس فيه إشكال، وتحدث به الصحابة ونقل إلينا. فهذا يعني يبرجل الناس، وكما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. فهو يأتي للناس بأشياء غريبة، يعني قد يسمع هذا الحديث شخص يريد يتزوج ولا يجد حتى زوجة واحدة، فكيف يسمع أن المسلم يدور على كل نساء 9 أبيات في يوم واحد؟ فيحصل يزرع الشك والبلبل عند الناس، وهي كلها أمور ليس فيها أي إشكال. وكونه صلى الله عليه وسلم أوتي هذه القوة فهذا من كمال الفحولة والرجولة، لا يستنكره أحد. وقس على ذلك. فالقصد أن هذا الدعي يبرجل الناس ويشككهم في أمور دينهم، فضلا على أنه لا يعجبه أحد لا من الأولين ولا من الآخرين من العلماء، ولا يذكر كتابا بخير لا الأئمة الأربعة ولا غير الأئمة الأربعة. فالعجيب أنه يعني إذا لغى كل هؤلاء هل يبقى هو فقط؟ يعني هل نقول هذا الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل والأواخر؟ هل هذا فاق الأولين والآخرين في علومه؟ في علومه ماذا عندهم؟ فالاستغراب أنه لا يوجد فرع بدون أصل، لا يوجد فرع بدون أصل. فهذا إذا قطع أصله من الجذور، قطع أئمة الإسلام وعلماء المسلمين على مدار القرون لا يذكر أحد منهم بخير، فكيف ينبت فرع بدون أصل؟ فإنه بهذا يدمر نفسه في نفسه. والله جل وعلا من وراء محيط، والله جل وعلا سيقسمه كما قسم أسلافه ومن سبقوه، هو جل وعلا حامي دينه وكتابه وحافظ جل وعلا دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من هؤلاء الذين نتكلم عنهم السفهاء الذين ينبغي الإنسان أن لا يبالي بهم، ونصحناكم أن لا يستمع الإنسان له ولا يكون القلب كالإسفنجة يستمع لأي شيء، فإنه سيتشرب الشبه ثم يتعب بعد ذلك في حلها، يتعب بعد ذلك في حلها. فالإنسان لا يأخذ دينه إلا من إنسان موثوق في دينه وعلمه. إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. الشيخ يقول هنا: ودلت الآية على أنه لا يعترض، لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، أما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربي بالقبول والانقياد والتسليم. وهؤلاء ينكرون هذا، أصحاب المدرسة العقلانية المعاصرة والقديمة يقولون: لا، لا نتلقى أوامر ربنا بالقبول والانقياد، بل لابد أن نعرضها على العقل، فما وافق عليه العقل قبلناه، وما لم يوافق عليه رددناه. وعقوله مستقيمة الغير المستقيمة لا شك أنها لن تقبل الكثير من النقل الصحيح، وإلا بالأصل أن النقل الصحيح ولا يعارض العقول السليمة المستقيمة، لكن هؤلاء ارتكست عقولهم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخير من أمرهم. طيب كيف نأخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره في السنة، وهؤلاء هدموا السنة وهدموا قواعدها وهدموا ما يعرف بالأسانيد ورجال الأسانيد. طيب كيف نطبق هذه الآية؟ فلا وربك التي بعدها لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التحكيم يأتينا عن طريق أي شيء؟ عن طريق السنة، عن طريق الأسانيد. وهؤلاء طعنوا في الأسانيد وطعنوا في أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا الذي علا عن المدح وعلا عن الوصف الذي يرفعه ويمدحه حتى ما يزان به، كأنما المدح يضع من شأنه، من شأن البخاري. يعني إذا مدحته مهما مدحته فإنه فوق ما مدحته به. قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قول السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، يعني قولهم مردود يحمل الرد في طياته، لكن الله جل وعلا أجاب هذا الجواب ليعلمنا كيف نرد على أولئك. ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. يعني قد يحصل لبعض الناس إشكال فبين لهم الجواب بأيسر سبيل، فقال: قل لهم لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، كل الجهات في ملكه، فإذا أمرنا أن نتوجه للمشرق توجهنا، إذا أمرنا أن نتوجه للمغرب توجهنا، إذا أمرنا أن نستقبل بيت المقدس استقبلنا، إذا أمرنا أن نتجه للكعبة اتجهنا. فليس في هذا أي إشكال للإنسان عاقل. قال: ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم. إذا قلنا هذا تشريف لدي الأمة، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليكم أو توليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله جل وعلا؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك. فكيف هو من فضل الله علينا؟ من فضل الله علينا أن خصنا بهذا القبلة وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك. فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا وبغيا من عند أنفسهم، حسدا لكم وبغيا. ثم قال: ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي من يشاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، يعني كما قيل كلا طرفي الأمور ذميم، كلا طرفي الأمور ذميم، الخير دائما في الوسط. فجعل الله للأمة وسطا في كل أمور الدين، ويبين أمثلة، يقول: وسطا في الأنبياء، بين من غلا في الأنبياء وبين من جفاهم. الذين غلوا في الأنبياء النصارى، غلوا في عيسى عليه السلام وعبدوه مع الله جل وعلا وقالوا أنه ابن الله أو أنه مع الله وأنه ثالث ثلاثة، هذا غلو وكفر وشرك. وبين من جفاهم كاليهود، اليهود سبوا عيسى عليه السلام وسبوا أمه واتهموه بأنه ابن زانية، فهذا كفر منهم وجفاء منهم. وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم، اللي هم أهل الإيمان، آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. إذن أهل الإيمان مؤمنون مسلمون موحدون وسط، بين من غلا ومن جفا بين في الأنبياء، بين من غلا في الأنبياء ومن جفا الأنبياء. هذا المثال الأول. المثال الثاني: ووسطا في الشريعة، شريعة وسط بين تجديدات اليهود وبين تهاون النصارى. في باب الطهارة والمطاعم، يعني ما يؤكل، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، يعني اليهود لا يستطيع أن يصلي في بيته كما نصلي السنة مثلا في بيوتنا، ونصلي في محلاتنا، ونصلي حتى في الشوارع، نصلي في أي مكان جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، لكن اليهود لا، لا يصلون إلا في أماكن مخصصة لهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات. هذا أيضا من التشديدات عندهم، أنه إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم لا يأتي مثلنا بالماء ويطهره، لكن يأتي بالمقراط اللي هو المقص ويقطع محل النجاسة الذي وقع عليه من الثوب. هذا من الآثار والتشديدات التي جعلت عليهم. لماذا؟ لأنهم شددوا على أنفسهم وكادوا وخدعوا. قال: وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر كالإبل والنعام والبط والأوز، يعني التي ليست لها أصابع متفرقة، أصابعها مجموعة في شيء واحد، كحال الإبل والبط والأوز ليس لها أصابع متفرقة. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم الدهن، إلا ما حملت ظهورهما، يعني إلا ما علق بهذه بالظهور بعظم الظهر من هذه الشحوم، أو الحوايا، علق بالأمعاء أو المصارين علق بها من الشحم، أباح لهم ذلك، أو ما اختلط بعظم كشحم الألية، ذلك جزيناهم ببغيهم. ببغيهم، لأن هؤلاء اليهود بغوا كما قلنا وقتل الأنبياء، وذكرنا كثيرا من أحوالهم مع موسى عليه السلام عقوبة لهم. ولا كالنصارى، هذه الأمة ليست كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا، ليس عندهم أي اهتمام بالطهارة، إذا اقتربت منهم تجد رائحتهم كريهة. ما يعرفون الاغتسال يوم الجمعة والاغتسال من الجنابة والاغتسال لصلاة الجمعة أو في الأعياد أو نحو ذلك، ولا يحرمون شيئا. فالنصارى كما ترون في بلادهم عندهم لا مانع من شرب الخمور والزنا واتخاذ الخليلات، حتى وصل الأمر الآن إلى سن قوانين للشواذ، قوانين تنزل في الدساتير يجوز نكاح الشواذ من الجنسين. ليس عندهم شيء ممنوع، بل أباحوا كل ما دب ودرج. يقول بل طهارتهم طهارة أهل الإيمان أكمل طهارة وأتموها، وأباح لهم لأهل المؤمنين الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث كالخمر وأكل الميتة والفواحش والزنا، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، أكمل الدين هو هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسلم يفرح بهذا ويعتز بهذا الشرف، إكمال الدين وإتمام النعمة. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان، يعني وهب هذه الأمة ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا وسطا، كان أمة وسطا أي كاملين. لماذا لم العلم التعليم ليكونوا شهداء على الناس؟ لماذا؟ بسبب عدالتهم، يعني هم الذين يحكمون، لأنهم أشرف الناس وأعدل الناس وأفضل الناس، وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. شرف هذه الأمة، ينبغي المسلم أن يعتز بهذا الشرف. يقول فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. وهذا سيتكلم فيه المؤلف على أن هذا يفيد حجية الإجماع، حجية الإجماع، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم قال فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض. قيل إنما يقبل لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل. يعني إذا جاءك إنسان عدل تعرف أنه عدل وصفات العدالة ظاهرة عليه، والعدل في هذه الشريعة في شريعتنا هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة. هذا هو العدل، المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، الخالي من خوارم المروءة. هذا العدل. إذا أتاك شخص بهذه الصفات تقبل حكمه، أما إذا أتاك شخص ينقص عن هذه الصفات فهذا محل تهمة، ترد حكمه أو شهادته كما سيأتي. يقول وشرط ذلك العلم والعدل. شرط الحكم بالحق أمران، لكي يحكم الإنسان بالحق لابد له من أمرين، العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة. العلم من أين أتى هذه الأمة؟ العلم أتاها من كتاب ربها جل وعلا، حكمت على الأمم أن الأنبياء بلغت، لأن الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه أن نوح عليه السلام بلغ، وأن صالحا بلغ، وأن شعيبا بلغ، وقس على ذلك. فهذا العلم أتانا من كتاب ربنا جل وعلا. والعدل كما ذكرنا قبل قليل أنها أمة العدل والوسط، فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم محمد يزكي هذه الأمة. فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يزكيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك أنكروا أن الأنبياء بلغتهم. استشهدت الأنبياء بني الأمة. قالوا قيل لهم من يشهد لكم؟ يقال الأنبياء. قالوا يشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يزكي هذه الأمة؟ يزكيها نبيها صلى الله عليه وسلم الذي له المقام المحمود، صاحب المقام المحمود الذي ليس لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. قال وفي الآية دليل على أن إجماع للأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا. هذا من فوائد هذه الآية إثبات حجية الإجماع. من أين يؤخذ هذا؟ يقول فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكون وسطا إلا في بعض الأمور. ولقوله ولتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك. وهذا واضح حجية الإجماع. ثانيا فيها اشتراط العدالة في الحكم، يعني لابد للقاضي أن يكون عدلا. طبعا تكلمنا عليها في المرة الماضية. وكذلك الشهادة، الشاهد لابد أن يكون عدلا. طيب يوجد الآن قضاة ويوجد شهود ليسوا بعدول، طب ماذا نصنع الآن؟ لابد من قبول الآن شهادتهم وحكمهم، لأنه إذا لم نفعل ذلك ضاعت حقوق الناس. كثير من القضاة في المحاكم ليسوا بعدول لكن يقضي في عقود النكاح، عقود الزواج، عقود الطلاق وغير ذلك. إذا قلنا نرد حكم هؤلاء لأنه ليس بعدول ضاعت الأحكام وضاعت حقوق الناس. فبحكم الضرورة يقبل حكم أولئك. أما في الأصل فإن الحاكم والقاضي لابد أن يكون عدلا بالصفات التي ذكرتها قبل قليل، والشاهد الذي يشهد عند القاضي لابد أن يكون عدلا، والشاهد الذي يشهد على عند المأذون على عقد الزواج أو الطلاق لابد أن يكون عدلا. وقس على ذلك وكذلك المفتي الفتية كذلك ونحو ذلك. يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله. لابد أن يظهر الفعل، يظهر عمل الشخص لكي يجازى به، ولا يجازى بما علم الله جل وعلا ولم يفعله الشخص. يقول وإقامة الحج على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال. لماذا؟ لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. الكتب التي في يد اليهود والنصارى فيها صفة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنه يستقبل الكعبة هو من معه، فهم يعلمون هذا ويعرفونه في كتبهم، لكنهم ينكرونه حسدا وبغيا. فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا ويزيده طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره، ويزداد حيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت يعني هذه الفعلة صرفك عنها لكبيرة شاقة إلا على الذين هداهم الله جل وعلا فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، فهذا شيء من الممتنعات. يقول المؤلف: وحفظ الله جل وعلا نوعان، النظر سيحفظ عليهم إيمانهم، والحفظ هذا نوعان، يحفظ إيمانهم من الضياع والبطلان، ويحفظه لهم بتنمية هذا الإيمان وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم. قال: ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها. يعني الذين ماتوا على القبلة الأولى ليس لهم أي ذنب في عدم قبول صلاتهم، لأنهم أمروا في أول الأمر بالتوجه لبيت المقدس فتوجهوا، وماتوا قبل القبلة الجديدة، فالله جل وعلا لن يضيع صلاتهم ولن يضيع إيمانهم ولن يضيع عملهم. يقول: وطاعة الله هي امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. ثم قال خاتما: وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وهذه مسألة مهمة تحتاج إليها وذكرناها في أول الكلام، واستدل بها البخاري: باب الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم، لأن كما قلنا الرأفة هي أشد الرحمة عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، لأن الله جل وعلا هو الذي هداهم للإيمان، يعني معنى ابتدأهم بها، الله جل وعلا هو الذي هدى للإيمان كل مؤمن، ولابد للمرء أن يستحضر هذا ويظن أنه هكذا آمن بعلمه أو آمن بحوله أو بقوته، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، يعني ميز عنهم أهل النفاق، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم، وهذا الامتحان منه هذه المسألة، مسألة تحويل القبلة، وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها، وهو قبلة إبراهيم عليه السلام، الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام. ونقف هنا، كما قلنا درس الجمعة كما هو بعد العشاء، ودرس السبت غدا بعد العشاء، وبعد الأسبوع الذي بعده يكون بعد المغرب، يعني إن شاء الله درس السبت غدا بعد العشاء كما هو، وإن شاء الله في مع أول ربيع يكون درس السبت فقط بعد المغرب، أما درس التفسير فكما هو بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.